الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 من فتح العليم. قال رحمه الله: بيان أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قوله: أعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صفة الكلام لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. فمن القرآن قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ومن عجيب شأنهم يزعمون أن المتكلم هي الشجرة، كيف الشجرة تقول أنا الله رب العالمين؟ وقوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وغيرها في القرآن كثير جدا. ثانيا، من السنة، والأحاديث في السنة بلغت حد التواتر في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نذكر منها قطفا تكون نورا للمستبصر وحجة على الزائغ المتكبر، ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. ما أخرجه أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. الحديث الصحيح خرجه شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن حبان وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله نبيا كان آدم؟ قال: نعم مكلما. الحديث صححه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند. حديث أبي سعيد عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. الحديث حديث أنس رضي الله عنه عندهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الطويل فيقول: أي الله يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. الحديث ثالثا إجماع السلف، وأيضا حديث عائشة: ما كنت أظن أن يتكلم الله في بوحي، ولعله يأتي إن شاء الله. ثالثا إجماع السلف رحمه الله على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن كلام الله غير مخلوق. النصوص عن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، نذكر منها ما تيسر. ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى ولشاني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. الحديث أخرج الدارمي عن عمرو بن دينار في رده على الجهمية قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله خالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. قال إسحاق بن راهويه بعد ذكر قول عمرو بن دينار كما عند البيهقي في الأسماء والصفات: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين، وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة. وأخرج الدارمي أيضا بسند صحيح عن جعفر بن محمد أنه سئل عن القرآن خالق أو مخلوق قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وأخرج أيضا بسنده عن عبد الله بن المبارك عند أن سئل عن القرآن فقال: هو كلام الله غير مخلوق. وبهذا القول قال بقية بن الوليد والقاسم الجزري والمعافى بن عمران وغيرهم كثير، وهو قول أهل السنة قاطبة من السلف والخلف، ولا يخالف هذا إلا جهمي خبيث. قال البخاري في أفعال العباد: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الصابوني في رسالته في السنة: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتاب أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحي وتنزيل غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقد فهو كافر عندهم. قال اللالكائي وهو أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري رحمه الله في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، بعد أن ذكر رحمه الله العلماء الذين قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق من البلخيين والنيسابوريين وأهل خراسان وأهل الحجاز واليمن والشام ومصر وغيرها من البلدان. قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام. وقد أفتى كثير من العلماء بقتل من قال إن القرآن مخلوق. نقل ذلك أبو القاسم هبة الله اللالكائي عن جماعة منهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، قال: من قال القرآن مخلوق استتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأفتى به أيضا سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وغيرهم كثير. وقد أفتى أيضا غير واحد من أهل العلم أن امرأته تحرم عليه لأنه كافر، وامرأته مسلمة كعبد الله بن مبارك وعبد الوليد الطوسي. وقد أفتى أيضا جمع منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد والثوري ويزيد بن هارون وأبو معاوية الضرير والربيع بن سليمان المرادي وغيرهم أنهم لا يورثون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم، وأن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. فانتبهوا أيها المسلمون من هذا القول الخطير الذي تبناه في هذا العصر الرافضة والمعتزلة من أمثال حزب التحرير وغيرهم. كلام الله سبحانه وتعالى لرسله في الدنيا له ثلاث حالات مذكورة في قوله: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. النوع الأول من التكليم هو الوحي المجرد، ويقع للأنبياء عليهم رحمة الله وسلامه أجمعين رؤيا كما حصل لإبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقد قال عبيد بن عمير رحمه الله كما في كتاب الوضوء من صحيح البخاري: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ قول الله تعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة وفي رؤيا الصادقة كما في حديث عائشة عند الشيخين. والنوع الثاني هو التكلم من وراء حجاب، وهذا أشرف المراتب وأشرف أنواع التكليم. وقد وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، حديث أنس في الصحيحين: فأوحى الله إلي ما أوحى. ثم ذكر أنه افترض عليه 50 صلاة، ووقعت قبله لموسى عليه السلام، والأدلة كثيرة في ذلك، منها: وكلم الله موسى تكليما. وقد تقدم حديث أبي هريرة في حاجة آدم وموسى، وقول آدم: يا موسى اصطفاك الله برسالاتي وبكلامه الحديث. ووقعت لآدم عليه السلام، قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ومن السنة ما تقدم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد وغيره: نبيا كان آدم، قال: نعم مكلما. النوع الثالث التكليم بواسطة الرسل، لقوله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كإرسال جبريل عليه السلام. قال ابن كثير رحمه الله بعد سوق الآية السابقة: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وهو أنه تعالى تارى يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمرى أنه من الله، كما جاء في صحيح ابن حبان: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال رحمه الله: قوله من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، وكان قد قتل يوم أحد، ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في دار الدنيا. قال وقوله: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما ينزل جبريل وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم السلام، انتهى. قال: الفرق بين الوحي والتكليم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى بعض الفوارق نلخصها في الآتي: أولا، الوحي قال هو الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة وإما في المنام، فإن رؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي اليقظة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر، وفي رواية الصحيح مكلمون. وقال تعالى: وإذا وحيت إلى الحواريين، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى. وقد يكون هذا الإيحاء يقضى مناما أو بصوت هاتف داخلي أي في الإنسان. ثانيا، إرسال الرسول كما في حديث عائشة في الصحيحين عند أن سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنهما. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وهذا غير الوحي الأول، فهذا إيحاء الرسول، فهذا أحيانا يكون في الباطن مثل صلصلة الجرس، وفي الظاهر مثل تمثله له بصورة دحية وغيرها. ثالثا التكليم من وراء حجاب. وذكر رحمه الله كلامه لموسى إلى أن قال رحمه الله رادا على من زعم أن تكليم الله لموسى مثل الإلهام والوحي، وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحي والكلام في كتاب الله بينهما عموم وخصوص، فإذا كان أحدهما عاما اندرج فيه الآخر كمن درج الوحي في التكليم العام في هذه الآية، واندرج التكليم في الوحي العام حيث قال فاستمع لما يوحى. وأما التكليم الخاص فلا يدخل فيه الوحي الخاص الخفي الذي يشترك فيه الأنبياء وغيرهم، كما أن الوحي المشترك الخاص لا يدخل به التكليم الخاص الكامل، كما قال تعالى لزكريا آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، ثم قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، فالإيحاء ليس بتكليم ولا يناقض الكلام انتهى. فتلخص لنا من كلام شيخ الإسلام أن الإيحاء ينقسم إلى عام وخاص، وأن الكلام ينقسم إلى عام وخاص، وأن التكليم اندرج في الوحي العام ولم يندرج في الوحي الخاص، فتكليمه الخاص لمن أراد من رسله أو ملائكته منه إليه، وقد ثبت أنه كلم موسى بصوت سمعه منه انتهى كلام الله لخلقه في الآخرة. تقدم تقسيم أنواع كلام الله لخلقه ولرسله في الدنيا، والآن نشرع في تقسيم كلام الله لخلقه في الآخرة، وهو على 3 أقسام دل عليها الكتاب والسنة. الأول كلام الله لأهل الموقف عامة برهم وفاجرهم إلا ما استثناه الدليل، وهذا التكليم يقع بغير واسطة، كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم أين شركائي الذين قالوا آذناك ما منا من شهيد، وحديث أبي هريرة وغيره يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، ويحرم بعض الخلق من سماع كلام الله بسبب بعض الذنوب والمعاصي، كما في قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وحديث 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. الثاني كلام الله لأهل الجنة منه منة منه وفضل، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول الله ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، متفق عليه. الثالث تكليم الله لأهل النار توبيخا وتقريعا، كما قال تعالى لهم اخصوا فيها ولا تكلمون، وكما في حديث يقول الله لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مفتديا بها تتمته، قال نعم يا رب. الحديث في مسلم من حديث أنس بل في الصحيحين. انتهينا الآن مما يتعلق بإثبات صفة الكلام والأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة، وبقي معنا أقوال الناس في مسمى الكلام والرد على بعض الشبه المشهورة التي استدلوا بها في نفي كلام الله عز وجل، سواء نفي كلام الله جملة أو الزعم بأن القرآن مخلوق، والله المستعان. وهذه من مهمات المسائل التي كثر المخالفون لأهل السنة فيها، حتى الأشاعرة الذين يثبتون صفة الكلام في الجملة يجعلونه كلاما نفسانيا، يعني ليس بحرف وصوت. ولذلك ألف السجزي رحمه الله رسالة إلى أهل زبيد، وإن قالوا بأنها مدينة العلم والعلماء، لكن علماء الأشعرية وعلماء التصوف، وإن كان قد وجد فيها فترة من الفترات يعني علماء في الفقه وفي كثير من الأبواب، ورحل إليها الحافظ بن حجر، إلا أنها في الحقيقة كثير منهم على طريقة الصوفية وكثير منهم أشعرية، والله المستعان. أما الآن صوفية بل بعضهم حلولية، لأنهم إلى الآن يصفونها بمدينة العلم والعلماء، وهي مجمع للقبور التي تعبد من دون الله. فيها قبر بكر بن حسان، فيها قبر الجبرتي، فيها قبر المساواة، فيها قبور غير ذلك، ومن نواحيها قبر الفازة، وكلها تعبد من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. إلا أنها قد تخمد أحيانا ما تظهر للعامة، وإلا تعبد ويشركون فيها وينددون، بل يعتقدون في بكر بن حسان أن الشمس حجبت له لأنه دخل السوق لبيع بعض الحطب فلم يشتري منه أحد، فحجبت الشمس عن الغروب حتى أصاب الناس شدة، فعند ذلك تذاكروا ما السبب الذي جعل الشمس لا تغرب هذا اليوم، فعلموا أنهم لم يشتروا الحطب من بكر بن حسان، فعادوا لشراء الحطب، وإلى الآن موجود في المسجد الحطب. إذا دخلت إلى الجامع الكبير تجد الحطب في أعلاه، يذكرون أنه البكر بن حسان هذا، نسأل الله السلامة والعافية. تسلط على زبيد الصوفية وتسلط على الجامع الكبير بصنعاء الرافضة والشيعة، إلا ما كان من زمن الشوكاني وبعض من إليه تمكنوا من التدريس مع وجود مدرس الشيعة، حتى أنهم قاموا على الشوكاني بالمظاهرات، قاموا على الشوكاني بالمظاهرات وأججوا عليه بعض الأعراب، وربما جاءوا ب يعني أهل البادية من الجوف من قبيلة ذي محمد وذي حسين ومن إليهم، ما زالوا يعني يتقوون بهم على أهل السنة في صنعاء وفي غير ذلك. حتى الآن تجد الذين يحاربون مع الرافضة من الجوف، من خولان، من كذا، من القبائل البعيدة، قد لا تجد كثيرا منهم من المدن، فذلك لتعمق الجهل في مثل هؤلاء، صلى الله السلامة. مع أن السنة قد انتشرت في تلك البلاد في زمن محمد بن إسماعيل الأمير، انتشرت السنة في بلاد حاشد وفي بلاد القفلة وفي بلاد حوث، وإلى أن وصلت إلى بلاد الجوف كانت المدارس السلفية في زمنه منتشرة، لكن بعد ذلك مات رحمه الله وخلفه ولده عنده تشيع، وهكذا ومن إليه، وعاد التشيع يضرب بأطنابه في تلك البلاد، والله المستعان. فبلاد اليمن العليا الحرب بين السنة والشيعة قديم جدا، قديم جدا، تارى يتقوى أهل السنة وتظهر دعوتهم، يعني حتى إن لم تظهر دعوتهم أحيانا، لكن وجود علماء السنة لا يخلو منه ذلك البلد، بلد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في زمن يعني الإمام يحيى حميد الدين، يعني إمام الملك لا إمام يعني الدين، كان قد تتلمذ على رجل يقال له الجنداري، علامة، علامة في مذهب أهل السنة والجماعة، حتى أن أباه كان هادويا قال لهم لا تولوا يحيى عليكم فإنه جنداري، يعني نسبة إلى هذا العالم، كان في بلاد كحلان، كحلان حجة، كحلان التي بين عمران وبين حجة، لكن بعد ذلك انظر ما أصاب الناس، هو رجع لإظهار دين التشيع من أجل الملك، والله أعلم هل بقيت عنده بقايا سنة أم لا، لأن بعض صوفية حضرموت أرسل إليه بقصيدة يسب فيها الصحابة، فرد عليه هذا ليس مذهبي، هذا ليس مذهبي. يذكرون أنه دخل مرة إلى مسجد بن نعال فقال له بعضهم يا مولاي، قال له سنة، إلا أنهم ذكروا أن بعضهم مرة من المرات صلى الظهر في وقتها ثم صلى العصر في وقتها، فدخل على الإمام فقال له بلغني أنك تصلي الظهر في عند الزوال وتصلي العصر، قال يا إمام نري الناس أن هذا يجوز، يعني قد كثير من الناس يعتقدون أن هذا خرج من الجواز، خرج من الجواز، فقال فعلنا ذلك لنري الناس أن هذا يجوز. الشاهد أنها أمور حلت باليمن الأعلى، نسأل الله السلامة. والمتابع لكتاب هجر العلم ومعاقله للأكوع رحمه الله يجد أن اليمن الأعلى لم يخلو من عالم سنة، لم يخلو من عالم سنة، وبعضهم ربما بقيت عنده رواسب تشيع، وأحيانا تبقى عنده رواسب اعتزال، لكن في الجملة تجد من يدعو إلى السنة مثل المقبولي رحمه الله، يعني بقيت عنده بعض الاعتزاليات، لكن في الواقع دعا إلى مذهب السلف وحارب التشيع والرفض وحارب غير ذلك من علم الكلام. وهكذا محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله، وهكذا محمود لطف شاكر رحمه الله، وجملة جملة ليسوا بالقليل. نسأل الله عز وجل أن يرحم علماء المسلمين وأن يجزيهم على الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والحمد لله.